بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا الجامع المبارك وهذه الأكاديمية المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وبادئ ذي بدء أيها الإخوة، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هو من وراء كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو سبحانه وتعالى صاحب هذه النعم كلها من يوم أن يصبح الإنسان إلى أن يمسي وهو يتقلب في نعم الله عز وجل وفي ألطاف رحمته وكرمه وجلاله عز وجل. فلله الحمد والمنة أولا وآخرا، ثم نثني بالشكر والتقدير والثناء الجليل للشيخ شيخنا معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، وفقه الله وسدده وأعانه وفتح عليه على هذه الجهود المباركة التي يبذلها وفقه الله. ومن هذه الجهود هذه الأكاديمية التي يشرف عليها ويقوم عليها ويرعاها حفظه الله. والشكر موصول لكل الإخوة الذين معه في هذه الأكاديمية وفي هذا المجمع على جهودهم المباركة، فلهم الشكر والثناء والدعاء أن يمدهم الله بعونه ويثبتهم، إنه على كل شيء قدير. ثم الشكر لكم أيها الإخوة على هذا الحضور وتجشمكم الاستماع إلى هذه الكلمات. إخوتي في الله، موضوع هذه المدارسة هو جزء من آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هذا الجزء من هذه الآية يتحدث ويشير إلى كلية كبيرة من كليات هذا الدين، ومقصد عظيم من مقاصد هذا الدين الكبرى، ألا وهو الأخوة الإيمانية، كلية من كليات الدين الكبرى وقاعدة من قواعد الدين العظمى، ومقصد من مقاصد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث أيها الإخوة عن هذه القضية في هذه الدقائق لا يمكن أن يلمى وأن يؤتى به على الوجه المطلوب، لكن أقول أتحدث إليكم في هذه الدقائق عن جانب يسير من جوانب عناية القرآن بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الأخوة. كيف بنى القرآن هذا المبدأ العظيم في الأمة وفي المجتمع المسلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أسس القرآن العظيم لهذه الكلية الكبرى من كليات الدين، وكيف بنى القرآن العظيم بناء الأخوة في المجتمع المسلم. في هذه الدقائق المعدودة لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويفتح لأشير إلى هذه القضية المهمة إشارة يسيرة تفتح الباب لمن أراد أن يتوسع في هذا المجال المهم العظيم الذي اعتنى به القرآن واعتنت به السنة عناية بالغة. وهذا أيها الإخوة يعني يجرنا إلى الحديث عن مسألة دائما كنت أرددها، والإخوة يعرفون هذا، أهمية التدبر، تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والتأمل في هذا الكتاب العظيم. فوالله يا إخوة، إن قراءة القرآن بالتدبر والتأمل والتفكر في معانيه ودلالاته وآياته لهو حياة جديدة مختلفة تماما عن أي لون آخر من ألوان الحياة. في تدبر القرآن أيها الإخوة خير الدنيا والآخرة. والحديث في هذه الدقائق ليس عن التدبر، لكن أقول أشير إلى هذه القضية، فإن تدبر القرآن يفتح لك أخي المسلم وطالب العلم من العلم ما لم يخطر لك على بال لو أنك بقيت على ما أنت عليه من طريقة معينة ومن منهج أنت فيه، لكن عليك بالتدبر، عليك بتدبر القرآن والتفكر في آيات الله عز وجل، فستجد لذلك طعما جديدا ولونا جديدا وفتحا من الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهنا نلاحظ في هذه الآية والإخوة أن الله عز وجل وصف هذا الكتاب بأنه مبارك، أنه مبارك، وذكر في ضمن هذا السياق موضوع التدبر، فدلنا هذا على أنه لا يمكن أبدا أن يفتح الله تعالى على عبد من عباده من بركة هذا القرآن وألوان خيراته إلا عن طريق التدبر والتفكر. موضوع الأخوة الإيمانية في القرآن نلاحظ أيها الأخوة لو تدبرنا القرآن من أوله إلى آخره وتفكرنا في هذه الآيات التي سنورد شيئا منها في هذه الدقائق، نجد أن القرآن اعتنى عناية كبيرة بموضوع الأخوة، بهذا المبدأ الإيماني وبهذه الكلية الإيمانية الكبيرة. كيف ثبتها القرآن؟ كيف دعمها؟ كيف بناها؟ كيف أسسها؟ بأساليب مختلفة، بطرائق متنوعة، بدلالات ما يؤكدها سبحانه وتعالى في ألوان من الأساليب والخطابات المتنوعة. هذا موضوع كبير جدا ويحتاج إلى كلام طويل، لكن قبل أن أذكر شيئا من ذلك أقول يعني لماذا حرص القرآن على هذا الموضوع هذا الحرص وهذه العناية الكبيرة. اعتنى القرآن أيها الإخوة بموضوع الأخوة الإيمانية عناية كبيرة جدا، وقد تستغربوا من هذا الكلام، لكن أنا أول ما بدأت أبحث عن هذا الموضوع لم أكن أتصور أن أجد هذا الكم الهائل من الآيات الدالة دلالة صريحة نصية على هذا الموضوع أو بطريق من طرق الإشارة والإيماء والتنبيه وغير ذلك من طرق الاستدلال، وجدت كما هائلا. لذلك أيها الإخوة أقول حقيقة الإنسان يعجز عن استيفاء هذا الموضوع حقه وإعطائه حقه في البيان والشرح. قبل ذلك هنا سؤال: لماذا حرص القرآن على هذه القضية وعلى هذا المبدأ وعلى هذه الكلية، حرص عليها وبينها بيانا كبيرا وشافيا وواضحا في ثنايا آيات كتاب الله في كتابه سبحانه وتعالى وثنايا السور المكية وحتى المدنية أيضا، نجد الحديث عن هذه القضية المهمة حديثا مستفيضا. فأقول أيها الإخوة في الجواب على هذا السؤال العظيم المهم، إن الأخوة الإيمانية هي السياج المنيع للأمة ضد كل محاولات هدمها وإزالتها من الوجود. يجب أن نعلم أيها الإخوة قضية مهمة، وهي أن الدين الإسلامي حينما بزغ نجمه في مكة على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انبرى له عدد كبير وجهات مختلفة من الأعداء، كل جهة تريد هدم هذا الدين، وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحاولات مستميتة في هدم هذا الدين وفي زعزعته ومحاربته أشد المحاربة. لذلك يا إخوة اعتنى القرآن بمبدأ الأخوة وهذه الكلية العظيمة لأن الأخوة الإيمانية هي من أعظم الوسائل، وهي السياج المنيع ضد كل محاولات هدم الدين وزعزعته وإزالته من الوجود. وهذه جمل تحتها معاني كثيرة ودلالات كثيرة. يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا مبدأ مهم جدا أيها الإخوة، وهذه آية عظيمة جدا تبين لنا أن من أهم أسباب الفشل والتأخر والهزيمة والتردي هو التنازع والاختلاف والتفرق وعدم تطبيق مبدأ الأخوة الإيمانية. إذ لو كانت الأمة مطبقة لهذا المبدأ ما استطاع الأعداء أن يصلوا إليها، وما استطاع الأعداء أن يهدموا حضارتها ومجدها وعزها ونصرها الذي كان لها. فالذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، وكما قال الشاعر وهي حكمة، روي في ذلك قصة أن رجلا أمر أبناءه أن يجمعوا له أعوادا، فجمعوها ثم قال لهم: اربطوها، اجمعوها ثم اربطوها، فربطوها، قال: اكسروها، حاولوا أن يكسروها ما استطاعوا، قال: حلوا الرباط، فحلوا رباطها، ثم قال: كل واحد منكم يأخذ عودا فيكسره، فكل واحد أخذ عودا فكسره. قال: أرأيتم حينما كانت الأعواد أو الرماح مجتمعة وترابطة لم تستطيعوا أن تكسروها ولم تستطيعوا أن تفكوا هذا الرباط القوي، لكن حينما تفرقت وأخذ كل واحد منكم عودا أو رمحا استطاع أن يكسره بكل سهولة. كذلك الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم حينما يجتمع ويتكاتف وتكون فيه مبادئ الأخوة هي المسيطرة عليه، فوالله لن يستطيع الأعداء كائنا ما كانوا أن يفعلوا شيئا بالأمة، أو أن يهدموها، أو أن يحرفوها عن صراط الله، أو أن يهزموها، لا يستطيعون والله الذي لا إله غيره. لكن إن تفرقت الأمة وتنازعت واختلفت ولم تطبق مبدأ الله، مبدأ الأخوة الذي أكده الله عز وجل وبينه في كتابه، فإن العدو من السهل جدا أن يهزمها، أن يحرفها عن صراط الله المستقيم، أن يهدم حضارتها ومجدها. وفي ذلك يقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا تفرق تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. إذا اجتمعت الرماح لا يمكن أبدا أن تتكسر أو أن يصل إليها العطب والهدم أبدا. أيضا أيها الإخوة، تحقيق الأخوة الإيمانية من أجل مقاصد بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم في بداية حديثي، الأخوة الإيمانية كلية من كليات الدين، أتى على ذلك على بيان ذلك نصوص كثيرة جدا من القرآن والسنة وكلام السلف رحمة الله تعالى عليهم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن مبدأ الأخوة هذه الكلية هي من أعظم مقاصد بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تأكيد القرآن في مناسبات كثيرة جدا على أن من أعظم صفات المؤمنين الأخوة، من أعظم صفات المؤمن أنه يحرص على الأخوة الإيمانية. وفي هذه الآية التي صدرنا بها كلامنا والتي هي عنوان المحاضرة: إنما المؤمنون إخوة، نلاحظ في هذا الأسلوب أسلوب الحصر والقصر كما يقول العلماء في ناحيتين: تعريف الجزئين المؤمنون إخوة، ثم قبل ذلك صدرها بإنما التي هي للحصر والقصر والتأكيد. فإذا من هذه الآية نعرف معرفة واضحة يقينية لا شك فيها أن من أعظم صفات المؤمنين الأخوة، وأن الذي يفتقد هذه الأخوة ولا يحرص عليها ولا يؤديها كما يريد الله عز وجل ففي إيمانه ضعف، وفي إيمانه دخل، وفي إيمانه خلل عظيم. لأن من أعظم صفة، من أعظم الصفات التي تبين المؤمن وتميزه عن غيره أنه يحرص على هذا المبدأ العظيم. إذن الأخوة الإيمانية والإخوة صفة كاشفة، صفة كاشفة للمؤمن الصادق من غيره. تحقيق الأخوة الإيمانية من أعظم أسباب استنزال النصر من الله عز وجل والتمكين والتأييد في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى من حكمته ومن سنته الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير أنه لا ينصر أمة متفرقة، لا ينصر أمة هزيلة ضعيفة متآكلة، لا ينصر أمة لا يحب بعضها بعضا ولا يقف بعضها مع بعض ولا يتكافل بعضهم مع بعض ولا يتعاون بعضهم مع بعض، لا ينصرها ولا يؤيدها ولا ينزل عليها نصره. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لاحظ في هذا الخطاب الإلهي جاء بلفظ الجمع، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف. كل هذه الخطابات كلها خطابات بصيغة الجمع، مما يدل على أن المقصود هو الأمة بكمالها بجميع أفرادها، أو المقصود هو أخوة الأمة التي ينصر الله تعالى بها الأمة بهذه الأخوة وبهذا السياج المنيع كما ذكرت لكم سابقا أيها الإخوة. إذن القرآن، الأسباب كثيرة جدا، القرآن حرص حرصا شديدا على تأكيد هذا المبدأ وبنائه والعناية بنظامه وتحقيقه على أرض الواقع. إذا أرادت الأمة إذن النصر والتأييد والتمكين في الأرض وأن ينزل الله عليها نصره وتأييده، فعليها بتحقيق مبدأ الأخوة في أرض الواقع. فإن الله عز وجل لا ينصر ولا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، ولا يكون بين أفرادها الحب المشاع والأخوة والتكاتف والتعاون، فإن ذلك من أعظم أسباب وأبواب النصر ومن أفخم أبواب التمكين للأمم على مر التاريخ. إذن تناول القرآن هذا الأمر العظيم، هذه الكلية الكبيرة من كلية الدين، اعتنى بها القرآن، حرص على بيانها بأساليب وطرائق متنوعة. أذكر منها أيها الإخوة هذه الطرائق أو هذه الأساليب على وجه الاختصار. فمن ذلك أيها الإخوة من أساليب القرآن في بناء نظام الأخوة الإسلامية الإيمانية في هذه الأمة المحمدية التأكيد على مبدأ الجماعة وغرس ذلك في النفوس. الإسلام جاء أيها الإخوة بالتأكيد على مبدأ الجماعة وأنه لا بد من الجماعة. فالإنسان إذا كان بمفرده في هذه الحياة لن يستطيع أن ينجز وأن يحقق ما أراد الله تعالى منه. فمن سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة أن أبواب النصر لا تفتح لها إلا إذا كانت مجتمعة متآلفة متكاتفة متعاونة، فإن ذلك من أعظم أبواب النصر والتأييد الإلهي. لأن الجماعة والائتلاف من أهم مقاصد الدين وبعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبين سبحانه وتعالى ضرر التفرق فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تتحقق خيرية الأمة إلا بالجماعة، لا يمكن أبدا أن يتحقق الخير العظيم لهذه الأمة وأن تكون نبراسا للأمم إلا إذا كانت أمة مجتمعة متآلفة متحابة متوادة. جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا بالجماعة، لا تتحقق إلا بالجماعة والعمل الجماعي. جلائل الأعمال الكبرى، الصلاة أمر الله تعالى أن تكون في المساجد جماعة، الصيام جماعة في شهر واحد كل الأمة تصوم، الحج جماعة، الجهاد جماعة، الأعمال الكبرى وجلائل الأعمال الكبرى لا تكون إلا بالجماعة. الجماعة أيها الإخوة تهذب النفوس والأخلاق وتربي الفرد على الفضائل وعلى جلائل الأخلاق وكرائم الأخلاق بخلاف العزلة والانفراد والتفرق والتشرذم والتنازع، فإن ليس وراءها إلا كل بلاء وكل شر وكل فرقة وعذاب وهزيمة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. والآيات أيها الإخوة في التأكيد على هذا المعنى آيات كثيرة جدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا دليل على هذا المبدأ وأهمية الجماعة في تحقيق مبدأ الأخوة الإيمانية، لأن الجماعة من أبرز ألوان الأخوة الصادقة، أن يكون يحرص على أن يحرص الإنسان على الجماعة. ولذلك نجد أيها الإخوة أن الذي يحرص على الانفراد والعزلة هذا بعيد عن تحقيق الجماعة، وإذا لم تحقق الجماعة في الأمة ليست هناك أخوة صادقة، أخوة إيمانية. لذلك نجد أن أكثر أهل الأهواء والانحراف في العقيدة وفي الدين وفي السلوك نجدهم ممن اعتزلوا جماعة المسلمين، مثل الخوارج مثلا. الخوارج من أوائل الفرق التي خرجت والتي انحرفت عن الطريق الصحيح منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل أوائلهم كان خرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصرة التميمي كما هو معلوم. هذا الرجل ومن بعده الذين خرجوا من ضئه انحرفوا عن مبدأ الأخوة الإيمانية والإسلامية، لأنهم انعزلوا عن المجتمع وانحرفوا وتفردوا بآرائهم وأفكارهم وجماعتهم، وكونوا لهم جماعة خاصة انعزلوا بها عن جماعة المسلمين. لذلك تأتي الآيات والأحاديث بالتأكيد على أن يكون الإنسان مع المسلمين، مع المؤمنين، مع الأمة، مع جماعة المسلمين، لا يشذ ولا يخالف، لأن من خالف وشذ شذ في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن مات وهو خارج عن جماعته مات ميتة جاهلية. فكل هذه الآيات والأحاديث تدل على هذه القضية المهمة، لأن من أبرز ملامح النظام الأخوي في الإسلام الجماعة. إذا رأيت الأمة مجتمعة فاعلم أن نظام الأخوة فيها قويا متماسكا مبنية بناء صحيحا، لكن إذا رأيت الأمة متفرقة متنازعة كل قد أعجب برأيه وأعجب بهواه وكل جعل لنفسه جماعة تختص به، فاعلم أن الأمة على خطر عظيم وعلى شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله عز وجل أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أسباب الهزيمة يوم أحد، من أسباب الهزيمة يوم أحد ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون، أو عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن ذكر سبحانه وتعالى أسباب: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الرماة في جبل الرماة كما معلوم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانعزلوا عن جماعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهدوا في أمر أخطأوا فيه، فحصلت الهزيمة وحصل ما حصل في معركة أحد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذه خطابات قرآنية كلها تأتي بلفظ وبصيغة الجمع لكي يغرس الله سبحانه وتعالى في نفوسنا هذا المبدأ، وأن مبدأ الجماعة من أهم ألوان وملامح الأخوة الإيمانية. نلاحظ أيها الإخوة أن كثيرا من شعائر الإسلام كما ذكرت قبل قليل شعائر جماعية لا يمكن أن تتم وأن تكون إلا في ضوء الجماعة وفي إطار الجماعة، وإلا لم تكن صالحة أو صحيحة أو مقبولة عند الله عز وجل. لو أن إنسانا الناس صاموا في رمضان وهو صام في شوال، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأنه خالف جماعة المسلمين وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولو حج في غير الوقت الذي حدده الله ومع غير جماعة المسلمين لم يقبل الله تعالى منه هذا العمل، إلى غير ذلك من أمثلة الكثيرة في هذا الأمر العظيم. إذن أيها الإخوة، من وسائل وأساليب القرآن في بناء نظام الأخوة الإيمانية التأكيد على مبدأ الجماعة، وأن الجماعة من أهم ملامح هذا البناء العظيم، إذ لا أخوة إيمانية صادقة إلا في إطار جماعة المسلمين، وأن الانحراف والانعزال والانفراد عن أمة الإسلام وعن جماعة المسلمين من أعظم خوارم الأخوة الإيمانية. لا يمكن أن تقوم الأخوة وأن يقوم بناء الأخوة إلا على أساس الجماعة، وأن تكون هناك جماعة يجتمع إليها المسلمون ويكونون تحت لوائها وتحت سلطة هذه الجماعة، لا يتفرقون ولا يتنازعون ولا يختلفون اختلافا يخرجهم عن الجماعة. لكن أن يكون خلاف اجتهادي هذا لا بأس به، حصل في عهد الصحابة رضي الله تعالى، بل حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اختلاف لا يضر، لا يخرج الفرد عن جماعته، هذا اختلاف لا يضر، بل هو اختلاف طبيعي، اختلاف طبعي لا ضرر فيه ولا عيب. لكن الخلاف الذي يضر هو الذي يؤدي إلى الانعزال والانفراد والشذوذ عن هذه الجماعة، وبذلك لا يمكن أن يبنى بناء الأخوة في هذا في 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 جو التنازع والتشرذم والتفرق. من الوسائل والأساليب أيضا التي أكدها القرآن وبناها في نفوس الأمة وفي عقول الأمة التأكيد على جملة من الأسس والأخلاق والآداب المهمة في تأسيس العلاقة وتقويتها وتأسيس بناء الأخوة. هنا سأذكر بعض الأسس التي جاء القرآن بالتأكيد عليها والحث عليها، لأن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنها من أعظم وسائل تحقيق الأخوة وبناء الأخوة في الأمة. من أهم ذلك يا الإخوة وأبدأ به الحب في الله، الحب والود في الله. هذا الأساس العظيم هو من أجل صفات الأخوة الإيمانية، إذ لا يمكن أبدا أن تكون هناك أخوة إيمانية بدون حب وود وألفة، لا يمكن أبدا. الحب في الله أيها الإخوة من أعظم شعائر الدين ومن أعظم صفات المؤمنين، بل هو عقد متفرقات هذه الأخوة الإيمانية التي جاء القرآن ببنائها. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان التي جاءت النصوص من القرآن والسنة بالتأكيد عليها، بل في بعض هذه النصوص الحب في الله شرط لحصول الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحب الذي نريد، هذا الحب هو الذي تبنى عليه الأخوة الإيمانية الصادقة. الحب في الله أيها الإخوة من لوازمه ومن معانيه العظيمة الكبرى أنك لا تفرق بين شريف ووضيع، وغني وفقير، وأمير ومأمور، وكبير وصغير، تحبهم كلهم في الله، تحبهم كلهم في الله عز وجل ومن أجل الله وفي سبيل الله. لا تحب أخاك لأغراض دنيوية ولمصالح شخصية أو لأنه من جنسك أو من لونك أو غير ذلك، كل هذه من خوارم المروءة، من خوارم الأخوة، كل هذه من خوارم الأخوة الصادقة. من خوارم بناء الأخوة الصادقة أن يكون الحب والود والعلاقة بين المسلمين لغير الله عز وجل لأغراض دنيوية ومصالح شخصية ولعلاقات أخرى. من أعظم ما وصف الله تعالى به الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه من أعظم صفات الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. ثم أيضا يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا من أعظم الآيات الدالة على أن من أجل أسس بناء الأخوة الإيمانية في النفوس الحب في الله. فهؤلاء الذين جاءوا من بعد الأنصار قالوا هذه المقولة العظيمة: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لماذا يا الإخوة؟ لأن وجود الغل والبغض والكراهية في قلبك ضد إخوانك المسلمين دليل على ضعف إيمانك والخلل في الإيمان، إلا إذا كان البغض والكراهية لمصلحة شرعية أو لقصد شرعي، هذا أمر آخر. لكن أن يكون الإنسان في قلبه غل على إخوانه، في قلبه حقد على إخوانه، في قلبه بغضاء لإخوانه، هذا من أعظم خوارم الأخوة الإيمانية. يقول الله عز وجل أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا الصنف وهذا اللون من الناس لا يمكن أن يكون مؤمنا بالله عز وجل. عكس هذه القضية أن من كان إيمانه قويا وعلاقته بالله قوية فإن ذلك ينعكس إيجابا على إخوانه المؤمنين، فإنه يحبهم ويوادهم في الله سبحانه وتعالى، بخلاف ذاك الصنف الأول الذي كان يكره إخوانه ويحاد إخوانه ولا يوادهم في الله عز وجل، وذلك دليل على ضعف إيمانه إن لم يكن دليلا على زوال إيمانه من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله عز وجل أيضا في التأكيد على مبدأ الحب في الله عز وجل وأنه من أعظم أسس بناء الأخوة الإيمانية، يقول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكثير من الناس اليوم عكسوا هذه الآية، أصبحوا أعزة على إخوانهم المؤمنين، نسأل الله العافية والسلامة. الواجب أن تكون مع إخوانك المؤمنين تبذل لهم ما تستطيع من حب وتقدير ومودة وألفة، حتى كأنك ذليل لإخوانك المؤمنين، فتخفض جناحك لإخوانك المؤمنين، تبذل لهم ما تستطيع، تشعرهم بالمحبة والأخوة الإيمانية الصادقة. وهذا الذي يريده الله تعالى من عباده المؤمنين، ولذلك وصفهم بهذا الوصف العجيب: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الله عز وجل أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. لا يمكن أن تكون وليا لأخيك المؤمن إلا إذا كنت تحبه وكان هو يحبك. إذا كنت تحبه وكان هو يحبك فستكونون أولياء، أنت وليه وهو وليك. أما إذا كان بينك وبينه بغضاء وكراهية وحقد وغير ذلك من هذه الآفات القلبية الخطيرة، فلا يمكن أن تكون بينك وبينه موالاة، لا يمكن أن تكون بينك وبينه نصرة ومحبة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله عز وجل أيضا في التأكيد على هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأخوة، مبدأ المحبة، وأن الحب في الله عز وجل من أهم وأعظم وسائل بناء الأخوة، يقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فأولئك منكم، يعني من هو الرجل الذي يكون مني وأكون منه، ويكون ولي وأكون وليه، ويكون حبيبي وأكون حبيبه؟ المؤمن. المؤمن هو الذي يجب أن يكون حبيبك ووليك، وأن يكون منك وإليك، وأن تكونوا إخوة متكاتفين متحابين. هذا هو المطلوب، وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأكده في آيات كثيرة وبينه أوضح بيان. وفي ذلك أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا أوثق عرى الإيمان، أوثق وأشد صفات المؤمن وصفات المؤمنين وأخلصها وأصدقها وأحقها هو أن تحب في الله وتبغض في الله. يعني لا يكون الدافع عندك لمحبة فلان لأجل نسبه أو جماله أو شكله أو لأجل ماله أو لأجل وظيفته أو جاهه أو غير ذلك. لا، لا يجوز أبدا أن تكون محبتك لأخيك المسلم لهذا الغرض. يجب أن يكون الدافع لك لمحبة فلان من الناس لصلاحه وتقواه وعبادته ومن أجل الله سبحانه وتعالى ولأجل الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه العلاقة المبنية على المحبة في الله هي العلاقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي تدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما تحاب اثنان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فقد وجد طعم الإيمان. وذكر من هذه الخصال الثلاث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل أغراض دنيوية وعلاقات شخصية ومصالح متعددة متنوعة. فنصوص الوحيين أيها الإخوة في بيان أن الحب في الله من أعظم وسائل بناء الأخوة الإسلامية نصوص كثيرة جدا. من لوازم الحب في الله مصاحبة الصالحين والأتقياء، هذا من لوازم الحب في الله. التزاور، التزاور من لوازم الحب في الله، يعني من الأمور التي تدل على أن بينك وبين أخيك المسلم حب صادق لله عز وجل، أن يكون بينكم التزاور في الله عز وجل. التناصح، التناصح، بعض الناس يظن أن الأخوة هي أن لا يكون بينك وبين أخيك أي نصيحة أو بيان أو تحذير أو غير ذلك. أبدا أيها الأخوة، بل من أعظم لوازم الأخوة الإيمانية الصادقة، من أعظم صفات المحبة الصادقة التناصح في الله عز وجل. إذا رأيت علي خطأ أو زللا تنبهني عليه وتذكرني بهذا الخطأ، وإذا رأيت عليك هذا الخطأ أنبهك أذكرك، لأن العلاقة بيني وبينك علاقة حب ومودة، أحب لك مثل ما تحب، مثل ما أحب لنفسي، وأحب لك أن تكون إلى الكمال أقرب. فلذلك يكون هذا التناصح بين المتحابين في الله. التباذل، يتباذلون في الله عز وجل ومن أجل الله سبحانه وتعالى. إدخال السرور على قلب أخيك المسلم، فذلك من أعظم لوازم المحبة في الله عز وجل. حفظه في غيبته، تحفظه إذا غاب في المجالس. بعض الناس لا يتفكه في مجلسه إلا بالحديث عن الناس، لا يتلذذ إلا إذا ذكرت أعراض الناس، الأمراء والحكام أو العلماء والصالحين أو غير ذلك من بقية شرائح المجتمع. لا يشعر أن هذا المجلس مجلسا مفيدا إلا إذا وقع في أعراض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ليس دليلا على الحب أيها الأخوة، بل خارم عظيم من خوارم المحبة أن يكون المسلم يجلس في مجالس متعددة لكي يفري أعراض إخوانه المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. من لوازم المحبة الصادقة عدم تنقص إخوانك المسلمين، عدم تنقص إخوانك المسلمين، والحذر أو الوقوع في الشماتة بإخوانك المسلمين، فإن الشماتة أيها الإخوة من أعظم خوارم المحبة والأخوة الإيمانية. أيضا عدم أو الوقوع في فضح أخطاء إخوانك المسلمين والتشهير بأخطائهم في المجالس، والحرص على إظهار معايبهم وما وقعوا فيه من أخطاء، فذلك أيها الإخوة ليس من علامات الأخوة الصادقة أبدا، ليس من علامات الحب في الله أبدا، بل هو من علامات استيلاء الشيطان على هذا الرجل الذي أصبح يفري في إخوانه المسلمين وفي أعراضهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الأساس مهم جدا في بناء الأخوة الإيمانية، وهو أساس الحب في الله عز وجل، من الأسس التي اعتنى بها القرآن وأكدها وبينها وحرص على توضيحها وبيانها، ليبني النظام الأخوي بناء قويا محكما، التكافل والترابط المبني على أساس التراحم والتواصل. التكافل أيها الإخوة من أعظم الأسس التي يبنى عليها نظام الأخوة، من أعظم الأسس التي يبنى عليها نظام الأخوة. كيف بالله عليكم نبني نظام الأخوة في مجتمع ليس فيه تكافل، ليس فيه تراحم، ليس فيه تعاون، ليس فيه ترابط؟ كيف يبنى نظام الأخوة في هذا المجتمع؟ كيف تريدون أن ينصرنا الله عز وجل والجار يبيت شبعان وجاره بجانبه يبيت جائعا يتضوع من الجوع، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يبنى نظام الأخوة ونحن نعلم أن المجتمع فيه أرامل وأيتام ومساكين وفقراء ومحتاجين، ومع ذلك لا يفكر واحد منا أن يساعد إخوانه وأن يحقق لهم شيئا من حياتهم الكريمة؟ التكافل والترابط والتعاون المثمر من أعظم الأسس التي يبنى عليها نظام الأخوة الإيمانية. والقرآن أيها الإخوة جاء بالتأكيد على هذه القضية في آيات كثيرة، فمنها قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذكر سبحانه وتعالى صورا كثيرة للتعاون والتكافل والترابط المثمر البناء الذي يبنى عليه نظام الأخوة، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، والوقت يعني بدأ ينتهي تقريبا تدريجيا. فيعني من ذلك السنة، وكذلك القرآن جاء بالحث على كفالة الأيتام والأرامل ورعاية الأرامل والمساكين في أحاديث كثيرة. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وغير ذلك من الآيات والنصوص التي تؤكد على مبدأ التكافل والترابط، وأنه من أعظم الأسس التي يبنى عليها نظام الأخوة. من الأسس التي يبنى عليها نظام الأخوة أيضا أيها الأخوة، وهو أساس عظيم متين قوي جدا مهم جدا في بناء الأخوة، التواضع. التواضع والتحذير من التكبر والأنفة، لأن التكبر والأنفة والتعزز على إخوانك المسلمين من أعظم ما يفسد الأخوة، من أعظم ما يفسد الأخوة بين المسلمين أن يشعر إخوانك منك التكبر والترفع والتعالي والأنفة. لذلك التواضع للإخوة من أهم الأسس التي يبنى عليها نظام الأخوة الإيمانية الصادقة، لأن التواضع هو من أعظم خلق الأنبياء، من أجل صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التواضع. فإنه كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم في جبال مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل كما قال لذلك الرجل حينما جاء إليه ويرتعد منه، قال هون عليك، فأنا إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. كانت في مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الأرملة مع المسكين، بل كانت الجارية تمسك بيده صلى الله عليه وآله وسلم ويعطيها يده وتمسكها وتأخذ بيده وتذهب به إلى أي سكة من سكك المدينة شاءت، وتقف معه ويقف معها حتى يقضي حاجتها، إلى آخر تلك الصور المشرقة من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فالتواضع والحذر، كل الحذر من التكبر والترفع والتعالي، من أعظم وسائل بناء الأخوة الإيمانية. يقول الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا من الله عز وجل وعد، وعد لا يخلف منه سبحانه وتعالى، أنه لا يوفق المتكبر للاستفادة والانتفاع من آيات القرآن أبدا. كل من كان في قلبه كبر وترفع وتعالي فإنه لا يوفق أبدا للانتفاع بالقرآن وآيات القرآن. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. فالتكبر أيها الإخوة سبب من أعظم الأسباب لإفساد العلاقة وهذا البناء الأخوي المتين، وهو سبب من أعظم الأسباب لسخط الله عز وجل وغضبه ومقته سبحانه وتعالى. التكبر والترفع والتعالي سبب عظيم وقوي لحصول التفرق والنزاع والخصومة، لأن هذا التكبر الإخوة ينبت في القلب الكراهية والحسد والحقد والعصبية المقيتة التي جاء الإسلام بتحريمها ونبذها، وأيضا كذلك يؤدي إلى رد الحق وغمط الناس واحتقار الناس وازدراء الناس والترفع على الناس، بخلاف التواضع الذي جاءت الشريعة به والحث عليه، فإنه ينبت في القلب الرحمة لإخوانك المسلمين وقضاء حاجاتهم والدفاع عنهم والتودد إليهم ومحبتهم وحفظ قلوبهم وخواطرهم والتذلل لهم وقبول الحق منهم. من الأسس أيها الإخوة التي جاء القرآن بالحث عليها والتي لها أثر كبير جدا في بناء نظام الأخوة الإيمانية، أساس عظيم وجليل، ويعني كم نحتاجه أيها الإخوة خاصة في هذه الأزمان. هذا الأساس هو الإنصاف والاعتذار لإخوانك المسلمين. هذا مبدأ عظيم، مبدأ عظيم له أثر كبير جدا في بناء الأخوة بناء محكما متينا بعيدا عن كل ما يمكن أن يهز هذا البناء وأن يفسده. هذا المبدأ، مبدأ الإنصاف والاعتذار لإخوانك المسلمين، يدخل تحته أو يلزم من هذا المبدأ عدة أمور، منها العفو عن المسلمين، تعفو عمن ظلمك، الإحسان لمن أساء إليك، التماس الأعذار لإخوانك المسلمين. لو كان عندك إنصاف وهذا المبدأ كنت قد ربيت نفسك عليه، سوف تلتمس الأعذار لإخوانك المسلمين، وسوف تنصفهم، وسوف تعفو عنهم، وتحسن الظن بهم. من لوازم هذا المبدأ النظرة المتوازنة، النظرة المتوازنة التي تراعي الإيجابيات ولا تضخم السلبيات، العدل في الأقوال والأحكام من أعظم لوازم الإنصاف، والاعتذار لإخوانك المسلمين أن تكون عادلا في أقوالك وفي أحكامك، وإذا قلتم فاعدلوا، هذا من أعظم ألوان الإنصاف. القرآن العظيم يا الإخوة جاء بالتأكيد على هذا المبدأ، لأن هذا المبدأ الإنصاف هو من أعظم، كما قلت لكم، من أعظم ما تبنى عليه الأخوة الصادقة الإيمانية. يقول الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا يجوز أبدا أن يبخس المسلم حقوق إخوانه المسلمين، سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا أدبية أو معنوية. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويقول عز وجل: كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا المبدأ: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن رضي منها، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هذا حديث صحيح مسلم، وهو حديث عظيم في تحقيق مبدأ الإنصاف والعدل وإعطاء الناس حقوقهم. هذا المبدأ العظيم الذي نفتقده يا الإخوة في علاقتنا اليوم، نفتقد هذا المبدأ في علاقتنا بكثير من الناس اليوم في هذه الأيام وفي هذه الأزمان. ليس هناك إنصاف، لم يعد هناك إنصاف إلا من رحم الله، لم يعد هناك التماس للأعذار، لم يعد هناك تغليب للإيجابيات والصفات الطيبة على السلبيات وعلى الأخطاء التي تحصل. أصبح الكثير منا ينظر نظرة سوداوية، أصبح الكثير منا ينظر إما معي أو أنت تخالفني، أصبح الكثير منا ينظر مثل ما يقول أسود أو أبيض. هذا مو صحيح الكلام، هذا كلام غير صحيح، ولا يمكن أن يكون أبدا في تحقيق الأخوة الإيمانية. يجب أن يكون مبدأ الإنصاف، مبدأ التماس الأعذار، مبدأ العفو، مبدأ إحسان الظن. هذه المبادئ العظيمة يجب أن تكون هي رائدنا، أن تكون هي رائدنا في علاقاتنا مع إخواننا المسلمين. لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني ماذا، يعني ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يبغض، لا يبغض هنا، لا يفرك يعني لا يبغض، وهذا نهي، نهي، يعني لا يجوز لك أبدا بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبغض زوجتك المؤمنة. لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. انظروا كيف التوازن في النظرة، هذه النظرة الإيجابية المتوازنة التي يريدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت من زوجتك أن تكون كاملة مكملة في كل شيء فأنت طلبت محالا، لا يمكن أبدا أن تكون هناك زوجة كاملة مكملة في كل شيء. كذلك لا يمكن أن تكون أنت أيها الزوج كاملا في كل شيء. إذن ما هو الحل؟ إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. إن رأيت من زوجتك خطأ ونقصا وعيبا فتفكر في جوانبها الإيجابية الكثيرة. قد تخطي في حقوقك، وقد تخطي في شيء من مما يليق، مما لا يليق أن يكون بينك وبين زوجتك، فالشيطان يأتي لكي يريد أن يفرق بينكم. وأنت تعلم أخي الكريم أن من أعظم الأعمال التي يعملها الشيطان والتي تقربه الشياطين، تقربهم إلى إبليس العظيم، الذي يعظمونه وهو عظيمهم من أعظم الأعمال أن يفرق الإنسان الشيطان بين الزوج وزوجته، فالشيطان ينصب عرشه على البحر فيأتيه الجنود، يأتي الجنود إلى عظيمهم إلى إبليسهم فينشرون عنده ماذا صنعوا، فيقول الشيطان من شياطين أنا فعلت كذا، فيقول لم تفعل شيئا، ويأتي آخر حتى يأتي شيطان فيقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول نعم أنت، نعم أنت، أو في رواية نعم أنت، نعم أنت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تبغض زوجتك، لا تبغضها، لا تكرهها، إن رأيت منها خلقا لا يعجبك فلا بد أن يكون عندها أخلاق أخرى إيجابية تغطي هذا النقص الحاصل. هذه النظرة أريد من نفسي أولا ثم منكم جميعا أيها أن نطبقها في علاقاتنا مع إخواني المسلمين. ليس صحيحا أبدا إذا أخطأ أخوك خطأ في حقك أو رأيت عليه عيبا أن تلغيه تماما، هذا غير صحيح ولا يجوز هذا أبدا. لا يمكن أبدا أن يكون إخوانك كلهم كاملين في صفاتهم وأخلاقهم وتعاملاتهم، قد تحصل منهم أخطاء، قد تحصل منهم تجاوزات، فإذا حصل خطأ أو تجاوز ليس صحيحا أن نلغي هذا الأخ من قاموسنا، بل هذا من أعظم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنصاف والاعتذار لإخوانك والإعذار لهم يحمل كثيرا أو يحل كثيرا من المشكلات والأمراض والآفات التي تصيب العلاقة وتصيب نظام الأخوة، يعني من تلك الآفات الكثيرة التي تحصل إذا لم نطبق هذا المبدأ، الحزازات النفسية، الظن السيء، أظن بك ظنا سيئا لأني لم أربي نفسي على هذا المبدأ، تصديق الأخبار والشائعات، هذا من أعظم الآفات التي تحصل إذا لم نطبق مبدأ الإنصاف والإعذار والاعتذار والتماس الأعذار وتغليب الجوانب الإيجابية على الجوانب السلبية. أننا نصدق كل خبر يأتينا عن فلان وإشاعة نصدقها وننشرها، ظلم الناس، نقع في الظلم، التعصب والتحزب المقيت الذي حذر الله تعالى منه، إلى غير ذلك من الآفات العظيمة التي تكون من عدم الإنصاف. هناك أسس أيها الإخوة كثيرة جدا جاءت الشريعة بالتأكيد عليها والحث عليها، لأنها تبني نظام الأخوة نظاما عظيما، نظاما قويا محكما متينا، والمجال لا يسمح للتفصيل فيها، لكن أذكر رؤوس هذه الأسس العظيمة التي هي من أعظم وسائل بناء الأخوة الإيمانية بناء محكما متينا: السماحة والإحسان، البر والصلة والإكرام، البداءة بالمعروف، التوسعة في المجالس، مناداة المسلم بأحب أسمائه إليه، زيارته في مرضه، المشي في جنازته، تشميت العاطس، رد السلام، إجابة الدعوة، النصح لأخيك، إخباره بأنك تحبه في الله، إجلال ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وحامل القرآن العامل به، إنزال الناس منازلهم، إكرام ذوي الهيئات والشرف في المجتمع والمكانة، التصويب المصيب وتشجيعه والاعتراف له بالفضل والحق، وتنبيه المخطئ على خطئه بأسلوب حكيم محب مناسب مع إظهار الحب والمودة، مراعاة أن الخلاف بين الناس وارد وأمر طبيعي لاختلاف وجهات النظر ومدارك العقل، الصبر، حب العطاء، التكافل، العفة، الحياء، السعي في مصالح المسلمين، هذه كلها أسس جاءت الشريعة بالتأكيد عليها والحث عليها، لأنها لها أثر عظيم جدا في بناء نظام الأخوة الإسلامية الإيمانية. بعد أن يبني الإسلام في نفوسنا هذا البناء، بناء الأخوة الإيمانية ويغرس هذه القضايا المهمة في قلوبنا ونفوسنا، يأتي الإسلام إلى الجانب الآخر لكي يحمي هذا النظام، نظام الأخوة، لكي يحمي هذا البناء من السقوط، من التآكل، من الضعف، من الهزال، من الهدم. يأتي في الجانب الآخر بعدة أسس وقضايا مهمة جدا تحمي هذا البناء، تحمي هذا البناء الذي بناه الإسلام وهو بناء الأخوة. فبعد أن بنى الإسلام هذا البناء العظيم في الأمة وهو الأخوة الإيمانية، جاء الإسلام بالتحذير، أشد التحذير، من جملة من الآفات المهلكة التي كل واحدة منها تهدم بناء الأخوة في الأمة، وتورث من الآفات والمهالك والشرور ما الله به عليم. فمن ذلك يا إخوة الغيبة، والحديث عن هذه المفردات التي سأذكرها حديث طويل يحتاج كل واحد تحتاج كل واحد منها إلى محاضرة. الغيبة من أخطر الآفات التي تهدم بناء الأخوة. النميمة، النميمة، الاستهزاء والسخرية، اللمز والتعايب والتنابز بالألقاب، الظن والتهمة الباطلة، الكذب للإفساد في العلاقة، نقل الشائعات وبثها وحادثة الإفك من أعظم الأدلة على ذلك. وبالمناسبة حادثة الإفك تحتاج إلى محاضرة كاملة لما فيها من أعظم الدلائل والمعاني. التجسس، التحسس، التكبر والأنفة والترفع، الظلم والعدوان وإلحاق الأذى بالمسلم في دينه وعرضه وجسده، أشياء كثيرة، آفات متعددة متنوعة، جاء الإسلام بالتحذير منها لخطورتها ولأنها تخالف أمر الله عز وجل وتخالف مقاصد الدين، أيضا لأنها تهدم هذا البناء العظيم الذي بناه الإسلام وهو بناء الأخوة الإسلامية الإيمانية. فكل واحدة من هذه الآفات والمهالك كل واحدة كفيلة بأن تهدم نظام الأخوة، لكن الإسلام كما قلت لكم أيها الإخوة يحرص على أبنائه ويحرص على هذه الأمة لكي يبنيها بناء قويا محكما. أذان الآن، نقول إن الإسلام بنى نظام الأخوة في الأمة بناء محكما متينا بكثير من الوسائل والأساليب والأسس التي أكد عليها، وهي كثيرة جدا، وقد ذكرنا شيئا منها في هذه المحاضرة بالاختصار والإيجاز. ولم يكتفي الإسلام بهذا البناء فقط في نفوس الأمة، بل حذر من الجانب الآخر وهو الذي يهدم هذا البناء ويفسده ويزيله، وهو الآفات المهلكة وخوارم الأخوة التي تخرم هذا البناء، وذكرنا شيئا منها على وجه الاختصار والإيجاز. وبذلك كان بقي أيضا كذلك نقطة مهمة في الموضوع لكن الوقت لا يعني أدركنا، وهي قضية ذكر نماذج مشرقة من حياة الصحابة والسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وكذلك نماذج بعض النماذج المعاصرة لعلماء وإخوة فاضل لتحقيق هذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإيمانية، وكيف أنهم طبقوا هذا المبدأ في حياتهم تطبيقا عمليا. لأن الكلام السابق إنما هو كلام نظري، وحينما تذكر نماذج تطبيقية يتضح الأمر ويكون ذلك أدعى إلى التأثر والقبول، ولكن لعل الله يسر ذلك في مناسبة أخرى. والأسئلة كثيرة جدا يعني ما يمكن نجيب عليها في هذه العجالة، خاصة الوقت يعني أدركنا، لكن ممكن نأخذ سؤال أو سؤالين. يقول نعيش في هذه الأيام نوعية جديدة من الصداقة بين الأخوة، لا وهي الصداقة الافتراضية على المواقع الاجتماعية التي لا نعرف بعض ما أخلاقها وما دينها إلى آخره. هذه قضية مهمة أيها الأخوة، وهي قضية هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي الحديثة. أنا أقول يعني قد يكون فيها شيء من الخير والإيجابية وقد يستفيد منها البعض، لكن أيضا أيها الأخوة يجب أن نحذر منها وأن لا يغتر الإنسان بها ذاك الاغترار ويصرف وقته وأيامه ولياليه في هذه الوسيلة، لأنه بالتجربة وبالمشاهدة وجدنا أن من انغمس في هذه الوسائل لم يستطع أن يخرج منها، بل تضيع عليه الساعات الطوال وتضيع عليه أحيانا ليلة كاملة وهو يقلب في هذه الوسائل وفي هذه الشبكات الاجتماعية على غير فائدة تذكر، وليس فيها يعني طريقته هو هذا الرجل ليست على طريقة وجادة ومنهج صحيح. البعض يستفيد من هذه الوسائل في الدعوة إلى الله، في بناء الإيمان، في إفادة الناس، فوائد علمية، فوائد عملية، فوائد إيمانية، هذا لا بأس به وهذا شيء طيب، لكن الإشكالية في كثير من الناس أنهم لا يستفيدون من هذه الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل بتلك الفائدة المرجوة، بل أصبحت سلبياتها تغطي على إيجابيتها عند هذه الفئة من الناس، وهم كثر وهم كثر. فالمقصود يا الإخوة أن الإنسان لا يدخل في هذه الأمور إلا إذا كان يريد الفائدة، يفيد الناس ويستفيد، وأما أن يدخل لكي يثير نزاع أو فرقة أو يتهكم بالناس أو يسب ويشتم أو يتنقص من الناس فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز، لأنه من خوارم الأخوة التي ذكرناها قبل قليل، خاصة إذا كنت تستخدم هذه الوسائل بمعرفات مثلا وهمية كما يقولون بدون وضوح، لا يعرف من أنت، فتبدأ تفري في أعراض المسلمين. البعض يعني لا يخاف الله عز وجل ولا يراعي لله حرمة ولا يراعي حرمة إخوانه المسلمين، ويبدأ يفري في أعراضهم، سواء كان الحكام والولاة أو الأمراء أو كان العلماء والصالحين أو كان وجهاء المجتمع أو غير ذلك ممن يشار إليهم أو يستفاد منهم. فنجد أن البعض يتخصص في هذه الشبكات لكي يثير على أولئك هذه الزوبعات كما يقولون، ويحاول أن يسقط أولئك الناس، فهذا لا يجوز أيها الإخوة، ليس من شيم المسلم ومن صفات المسلم الذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشيع الأخطاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا من إشاعة الفاحشة، من إشاعة والنزاع، حصول النزاع والفرقة بين المسلمين في مثل هذه الوسائل التي أصبحت عند البعض من أعظم وسائل الشر والإفساد، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنا أحذر الشباب المسلم، أحذرهم من الانغماس في مثل هذه الوسائل والانخداع والاغترار بذلك. من أراد الفائدة سوف يجدها، من أراد الخير يجده بطريقته وبأسلوبه المعروف وبمنهجه المعروف، أما من يريد الشر والإفساد ويريد زعزعة البناء الأخوة الإسلامية الإيمانية بين المسلمين فهذا الذي نحذر منه، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر كل ذي شر وأن يجمعنا وإياكم على الخير ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.